الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا. أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، متفق عليه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، أي أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذي الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويخالفه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم. وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، رواه البخاري ومسلم. واغتسل بذي الحليفة أيضا لما روي عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى ابن عمران عن أفلح عنه، والمعافى المعافي ثقة انتهى. والمعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريبا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة، أو ما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة. وأهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدى وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، متفق عليه. وجدة ليست ميقاتا لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة ثم بدله أن يحج أو يعتمر. وميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسمات اليوم بالسعدية. وإذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتا أو عاجزا، فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم وتحرم بالعمرة منه، ولا يجب عليك السفر إلى الميقات والتنعيم الحل، أي ما يحل في ما يحل فيه الصيد. وإذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده فعليه دم، لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. فمن اعتمر ثم أراد أن يعتمر لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين فإنه يحرم من أدنى الحل، أي بداية ما يحل فيه الصيد، أي البداية بعد خروجه من منطقة الحرم كالتنعيم وهو خارج الحرم، أي من الحل. فعلى من أراد الإحرام بالعمرة وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل التنعيم أو غيره ليحرم بها. بهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. انتهى. أنواع الإحرام ثلاثة: الأول إحرام بالحج فقط، من حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي ويجب على القارن هدي. الثالث الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا ويجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه أو محل إقامته. وأفضل أنواع النسك الثلاثة التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يجوز تحويل التمتع إلى إفراد، ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة ومن في حكمهم دم وهو شاة. فإذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط. ورمي الجمرات بعد منتصف الليل من ليلة العيد، فنرجو أن لا يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة. إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع. لو أخذ عمرة في رمضان وعند الميقات قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأخذ في مكة 3 أيام ثم رجع إلى عمله وفي وقت الحج لم يتمكن من الحج فلا شيء عليه. فالعمرة في رمضان رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه. دين الدولة الذي على دين الدولة الذي على الشخص لا يمنع من الحج. إذا ذهبت إلى مكة للحج فاعتمرت عن نفسك، وبعد تحللك من عمرتك بالحلق والتقصير بعد الطواف والسعي فاعتمرت عن أمك فعمرتك صحيحة. وما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يحبط الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منه. إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينوي الدخول في الحج أو العمرة ولم يلبي بذلك فهو بالخيار، إن شاء دخل في الحج والعمرة أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليك إذا كان قد أدى ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام. أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. وبهذا يتضح لك أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه أن يكمل ما شرع فيه للآية الكريمة المذكورة، وإلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه، فله أن يتحلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، ولولا أن يكون بعد الاغتسال لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق على صحته. يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزامة والحذاء ولو كانا مخيطين بالماكينة، وقد أمرنا الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها، فواجب علينا الامتثال رجاء الثواب سواء علمنا بالحكمة أم لم نعلمها. وما ذكر العلماء في ذلك التذكير بحال الناس يوم النشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير. وإذا رغبت أن تحج لشخص متوفي وأنت لا تعرف اسمه فتكفي النية وإن لم تعرف الاسم. الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح. الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته دون إحرام، ومن تجاوزه فعليه دم، وهو ذبح شاة تجزو عن أضحية تذبح مكة المكرمة وتقسم على فقرائها ولا تأكل منها شيئا. أما ترك الصلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك. إذا حرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إذا حرم الحاج بملابسه إذا حرم الحاج بملابسه لدعي الحاج إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئ الصيام في كل مكان. أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم مكي. لا التوفيق، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.